بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا. ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات سورة الصافات. هذه السورة من أبرز مقاصدها أنها جاءت لتقرير الاستسلام لله جل وعلا، و بيّنت سورة الصافات هذا المقصد من خلال الاستسلام لله تعالى عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وعند النبيين عليهم الصلاة والسلام. وهكذا لما نستمع للآيات الأولى في هذه السورة يشعر القلب بعظمة الله جل وعلا، و يشعر بجلال الله. وأنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. تخيل وأنت تقرأ والصافات صفا، ملائكة عظاما يصفون صفوفا في السماوات لله جل وعلا، يعبدون الله. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. وهكذا يقف المسلمون في المساجد في صلاة الجماعة صفوفا منتظمة تعظيما لله، يقفون بين يدي الله يعبدون الله، فتمتلئ القلوب من الهيبة والجلالة لله جل وعلا. وهؤلاء الملائكة مع عبادتهم لله فهم يقومون بتنفيذ أوامر الله الكونية. فقال تعالى: فالزاجرات زجرا، يزجرون السحاب فتتجمع السحب وينزل المطر الذي به حياة الناس. وكذلك يزجرون من شذ عن عبادة الله من الشياطين ومن الكفار، فالزاجرات زجرا. ثم قال الله تعالى: فالتاليات ذكرا. وهذا هو روح العبادة ومقصودها. فحقيقة العبادة أن يمتلئ القلب بمحبة الله وخشيته والشوق للقائه، وهذا إنما يحصل عند مناجاة الله تعالى وعند ذكره جل وعلا. فقالت تعالى عن هؤلاء الملائكة: فالتاليات ذكرا. فتأملوا في هذه الصورة البديعة من صور التوحيد عند الملائكة، يقفون صفوفا بين يدي الله يعبدون الله، ويزجرون من شذ عن عبادة الله أو ينفذون أوامر الله الكونية، ويتلون كلام الله ويذكرون الله جل وعلا. فبمجرد ما تتأمل في هذه الصورة الباهرة البديعة من توحيد الله وفي عبادة الله، يمتلئ قلبك بتوحيد الله والإخلاص لله، ويشعر الإنسان أنه يريد أن يعبد الله تعالى كما أن الملائكة يعبدون ربهم جل وعلا. فيقسم الله تعالى بهؤلاء الملائكة على تقرير التوحيد: إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، معبودكم واحد هو الله جل جلاله. فتخبت القلوب لله وحده جل وعلا. لذلك بعض السلف كان يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، يعني من علو همته. وإلا فالأمر أعظم، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والإنسان يعتريه الضعف والانقطاع. ولكن هكذا لتكن هممنا لما نستمع لهذه الصور البديعة في عبادة الله جل وعلا: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يعني سبحان الله، كما ذكر الله تعالى الملائكة وعبادتهم لله، يذكر في المقابل تمرد الشياطين عن عبادة الله، فيقول وحفظا من كل شيطان مارد. وتأملوا السورة كما عرفنا تقرر الاستسلام لله جل وعلا، فترى جو الاستسلام في هذه السورة. فتأمل، يصف الله تعالى الشياطين هنا وهم يقذفون بالشهب بأنهم صاغرون، فقال تعالى دحورا، يعني صاغرون مستسلمين لله تعالى لقدرته. ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هؤلاء الشياطين الذين يحاولون استراق السمع من يعني السماء، فيرجمون بالشهب. فيقول الله تعالى أيضا في هذه الآيات، لما ذكر بعد ذلك الآيات التي تدل على البعث، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، من طين لازب يعني ملتصق لين. ذكر حال الناس يعني عند البعث، فقال لما ذكر حال الكفار هم يتساءلون عن البعث، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. أمل الصورة، سورة الصافات، كيف يعني تبرز هذا المعنى، قل نعم وأنتم داخرون. داخرون يعني صاغرون مستسلمون لله جل وعلا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. ثم تأمل لما يذكر الله تعالى حال الناس عند الحشر، يقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، هؤلاء الكفار هنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فهكذا الإنسان إذا ما استسلم لله تعالى في الدنيا سيستسلم رغما عن أنفه يوم القيامة. فعليك بالاستسلام لله جل وعلا وأنت في الدنيا باختيارك وبتوفيق الله تعالى لك، قبل أن تكون ذليلا مهينا مستسلما لقدرة الله يوم القيامة. قال بل هم اليوم مستسلمون، وذكر يعني حالهم هناك يوم القيامة. فما السبب في وقوع هؤلاء الكفار في العذاب؟ قال الله تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. تأمل إلى هذا السبب الذي هو يعني موضوع حلقاتنا، توحيد الله جل وعلا مع كتاب الله، فهذه الغاية التي خلقنا لأجلها. فهؤلاء استكبروا عن تحقيق التوحيد، لم يسجدوا لله في هذه الدنيا، ما عبدوا الله جل وعلا، كانوا يستكبرون على لا إله إلا الله. وتأمل لما ذكر يعني العذاب الواقع عليهم، قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، قال إلا عباد الله المخلصين. هذا الاستثناء فيه يعني ترغيب لهم في الرجوع والإيمان والإخلاص لله جل وعلا، إلا عباد الله المخلصين، وفي قراءة المخلصين، يعني من أخلص لله أخلصه الله تعالى لنفسه واصطفاه ووفقه لطاعته. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول يعني خمر الجنة، لا فيها غول يعني ما يؤذي البطن، ولا هم عنها ينزفون يعني لا تسبب السكر وذهاب العقل، وعندهم قاصرات الطرف عين يعني من الحور العين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم يعني بينما أهل الجنة يتنعمون في نعيمهم ويجتمعون ويتكلمون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يتذكر في الزمان الماضي في الدنيا أن كان له قرين صاحب يدعوه إلى التكذيب بالله تعالى والبعث، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فهذا الرجل من أهل الجنة يقول لأصحابه من أهل الجنة تعالوا ننظر إلى حال هذا الصاحب الذي كان يريد أن يغويني، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه في وسط النار، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. تأمل هنا الوقفات التي نقف عندها تعلق القلوب بالله، توحيد الله جل وعلا. تأمل هنا ذكر الله تعالى أن سبب الثبات على طاعة الله ودخول هذا الرجل الجنة نعمة الله تعالى عليه. قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني لكنت معك من المحضرين في نار جهنم، لكن الله تعالى ثبتني ووفقني. فاسأل الله تعالى أن يثبتك. فالإنسان إذا خالط قرناء سوء أو أصحاب سوء يسأل الله تعالى أن يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واحذر من قرناء السوء. فتأمل كيف أن هذا الإنسان يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بالفعل صاحب السوء ربما يكون سببا في وقوعك في نار جهنم. ومن أعظم العبر في هذا قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشفق عليه، عمه يدافع عنه في الدنيا، فجاءه يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. عند رأسه أبو جهل عبد الله بن أمية بن خلف. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويكرران عليه حتى مات وقال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتأمل إلى قرناء السوء كيف كانوا سببا في خلوده في نار جهنم والعياذ بالله. قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فعليك أن تصاحب الأخيار الأبرار الذين يعينونك على طاعة الله. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. حقا والله الإخوة، لمثل هذا، لمثل هذا النعيم المقيم، النعيم العظيم، فليعمل العاملون. هذه الدنيا كلها فانية، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلنعمل لآخرتنا. ثم يعني يذكر الله تعالى أيضا حال الكفار في نار جهنم، ويذكر بعد ذلك قصصا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يظهر في هذه القصص الاستسلام لله جل وعلا والافتقار إلى الله. تأمل، يقول الله تعالى في قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أول كلمة في قصة نوح هنا نداء الله ودعاء الله جل وعلا. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الدعاء افتقار إلى الله تعالى. فتأمل كيف أظهر الله تعالى افتقار نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بعد أن دعا قومه 1,050 عاما، دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الطوفان الذي عم الأرض، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، يعني الثناء الحسن، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم قال: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أهل دينه. وقال مجاهد رحمه الله: على منهاجه وسنته، لأنهم جميعا يدعون إلى توحيد الله، فدعاة التوحيد كلهم على منهج واحد، فلا ينبغي أن يكون بينهم شيء من النزاعات بسبب أهواء النفوس والتحاسد والتباغض. فلنكن جميعا دعاة خير إلى الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعرف عظم ما ندعو إليه، ندعو لتوحيد الله، لعبادة الله. وكل مسلم هكذا همه أن يعبد الله وأن ينشر عبودية الله تعالى في الأرض. فلا ينبغي أن يدخل الشيطان بيننا وأن يحرش بيننا، فلنحذر كل الحذر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع ذات بيننا. فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بقلب سليم، قال: بشهادة أن لا إله إلا الله. الله أكبر. انظر إلى عمق فهم الصحابة لكتاب الله، يفسر سلامة القلب بتحقيق التوحيد، لا إله إلا الله حقا، لأن القلب إذا امتلأ بمحبة الله وعبودية الله تعالى أصبح سليما سالما من كل مرض. ما يكون في قلبك شرك ولا رياء ولا عجب بنفسك ولا تعلق بالدنيا واتباع للهوى، ولا يكون في قلبك حسد على غيرك. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال: كل صدوق اللسان مخموم القلب، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. فهكذا القلب السليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي، نعم، قال: الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فيكون قلبك سالما من الهوى، من التعلق بشهوات الدنيا، من الحسد، من البغضاء، لأن القلب قد امتلأ بمحبة الله والسعي للدار الآخرة. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ فالقلب السليم ينكر الشرك بالله. ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنك برب العالمين إذا لقيته وأنت لم توحده ولم تعبده؟ ما ظنكم برب العالمين؟ يعني كيف تعبدون غيره؟ ماذا تظنون بالله؟ أتظنون أن الله تعالى لا يستجيب دعاءكم؟ أتظنون أن الله لا يسمعكم؟ أتظنون أن الله لا يرحمكم؟ فلماذا لا تعبدون الله وحده؟ وهكذا ينبغي للمسلم العاقل أن يخاطب نفسه في كل حال: ماذا تظن بالله لما تخالف أمر الله؟ هذا الذي يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين مثلا، ماذا يظن بالله؟ يظن أن الله لا يرحمه إلا إذا جاء عن طريق فلان أو فلان كواسطة؟ رحمة الله واسعة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذا عصيت الله، خالفت أمر الله، وقعت في زنا أو ربا أو دخان أو حاسب نفسك، قل لنفسك: أنا ماذا أظن بالله؟ أما أستحي من ربي؟ أظن أن الله لا يراني، أن الله لا يسمعني، وأنا أفعل هذه المعصية؟ فهكذا يعني يحاسب المسلم رب نفسه بهذه الكلمة: فما ظنكم برب العالمين. ثم بعد ذلك طبعا يعني قال الله تعالى: فنظر نظرة في النجوم، من باب التورية، فقال: إني سقيم. يعني دعوه لحضور يعني حفل لهم فيه الشرك والفحشاء، فقال: إني سقيم. ويقصد إبراهيم أني مريض القلب من الشرك الذي تقومون به. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون يسرعون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. فتأمل إلى تكسير الأصنام والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الله تعالى قال: قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سبحان الله، هذه الآيات كلها في توحيد الله جل وعلا. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وظهر حلمه في هذا الموقف الجليل. فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ سنا يمشي مع أبيه ويعمل معه، وهنا يكون القلب قد تعلق بالولد، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تأملوا إلى هذا البلاء الشديد العظيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، امتلأ قلبه بمحبة الله، اختصه الله بهذه الخلة، هو ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فلما رزق الولد على كبر وآن للقلب أن يميل ولو شيئا يسيرا إلى حب الولد وإلى غير الله، امتحنه الله تعالى في خلته، وأراد أن يصفي وده ومحبته في قلبه، فأمره بذبح ابنه، فلذت كبده وثمرت فؤاده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ترى الاستسلام في جوابه، ما قال اذبحني، لا، افعل ما تؤمر، الأمر لله، افعل أمر الله تعالى، قم بأمر الله، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تأمل، ما أظهر شجاعته وبطولته وقال نعم تعال عندي واذبحني، لا، قال ستجدني إن شاء الله، الأمر كله لله بمشيئة الله، من الصابرين. فلما أسلم، قال قتادة رحمه الله: أسلم هذا نفسه لله، يعني إسماعيل، وأسلم هذا ابنه لله. تأمل كيف السورة جوها جو استسلام لله. فلما أسلم وتله للجبين، طرحه هكذا على وجهه، وضع السكين على رقبته. في هذه اللحظة الإخوة، إبراهيم كيف كان حاله؟ فني قلبه عن كل ما سوى الله، تجرد لله، وامتلأ قلبه بمحبة الله وحده، ذهبت نفسه عن الولد وعن الدنيا وعن كل ما سوى الله. فإذا حقق المطلوب والمقصود، لم يبقى الآن إلا إراقة الدم، وهذا يمكن تعويضه بدم آخر ولحم آخر. ولذلك قال الله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وجعل الله تعالى هذه السنة سنة باقية إلى يوم الدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بذبح الأضاحي يوم عيد الأضحى، وبتقريب القرابين في الحج بذبح الهدي والأضاحي. فهذا من اتباع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنتذكر هذا الموقف الجليل في الإنابة إلى الله والاستسلام لله ومحبة الله جل وعلا. فما أعظمها من محبة هنا. تأمل كيف ظهر الاستسلام لله تعالى، وكيف أن إبراهيم يعني حقق كمال التوحيد لله تعالى والاستسلام له جل وعلا. وهكذا المسلم يعني لن يذوق طعم الإيمان إلا إذا كمل محبته لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان الله ورسوله أحب إليك من كل ما سواهما من الدنيا وما فيها، فستستسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر الله تعالى من يعني ذرية إبراهيم موسى وهارون، وبين أيضا حاجتهما إلى الله جل وعلا، افتقارهما إلى الله، إن الله نجاهما. قال: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. فهنا الله تعالى امتن عليهم بالنجاة وآتاهم الكتاب المستبين التوراة وهداهم الصراط المستقيم. فكذلك يعني العباد يعني في حاجة وافتقار إلى منهج رباني يمشون عليه، وأعظم شريعة يعني في ذلك الزمان هي شريعة التوراة، وهي تأتي في الشرائع بعد القرآن، ثم طبعا يعني حرفت الكتب السماوية ونسخت وبقي هذا القرآن الكريم الذي هو روحنا ومنهاجنا في هذه الحياة نسير به إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى أيضا من أنبياء بني إسرائيل من جدد التوحيد ودعا إلى التوحيد، وهو إلياس عليه الصلاة والسلام. قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا، وهذا صنم معروف في يعني المدينة المشهورة بعلبك، قال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. ثم يذكر الله تعالى نبيه لوطا عليه الصلاة والسلام وأن الله نجاه، فتشعر بافتقار الأنبياء إلى الله وحاجتهم إلى الله جل وعلا. ثم يذكر الله تعالى نبيه يونس عليه الصلاة والسلام، وتأمل كيف ظهر افتقاره إلى الله هنا في هذا المشهد، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الإباق هو هروب العبد من سيده. تأمل كيف أطلق هذه الكلمة هنا، تشعرك بعبودية يونس عليه الصلاة والسلام لله وأن الله هو سيده. يونس عليه الصلاة والسلام اجتهد مع قومه لما دعاهم إلى الله وعاندوه، توعدهم بالعذاب، ثم خرج من عند قومه بدون أن يستأذن ربه، فالله تعالى عاتبه على هذا. فيونس عليه الصلاة والسلام خرج وظن أن الله تعالى لن يضيق عليه بهذا، ولكنه لم يستأذن الله. فلما خرج من عند قومه ركب فلكا سفينة، قال إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، جاءت ريح عاصف واقترعوا، وإذا بالقرعة تقع على يونس أن يلقي بنفسه، فساهم فكان من المدحضين. فتقع القرعة عليه، كلما اقترعوا تقع القرعة عليه، وبالفعل ألقى بنفسه في البحر. قال فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني قد فعل ما يلام عليه، كما عرفنا أنه خرج بدون إذن من الله. وتأمل، يعني هي ليست مخالفة عن تعمد وإنما عن اجتهاد، ولكن هكذا الله جل وعلا يربي أنبياءه وأصفياءه. قال فالتقمه الحوت وهو مليم. قال ما، تأمل، ما الذي نجاه من هذه الكربة العظيمة؟ هذا أعظم سجن سجنه إنسان على وجه الأرض، في أعماق البحار في بطن الحوت، أنى له أن يخرج من هذا، لكن ما الذي نجاه من هذه الكربة الشديدة؟ توحيد الله جل وعلا. قال فلما أنه كان من المسبحين للبث، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كما قال الله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هكذا ندعو بهذه الدعوة في كرباتنا وفي أدعيتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا بها عبد يعني إلا واستجاب الله تعالى له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيها توحيد الله، وفيها تنزيه الله، وفيها الاعتراف بالظلم والخطيئة، إني كنت من الظالمين. ثم قال الله تعالى فنبذناه بالعراء، يعني على ساحل البحر وهو سقيم، يعني خرج من بطن الحوت. أما الإنسان يكون في بطن الحوت، تأتي عليه حصارات بطنه وخرج كالفرخ، ويعني كأنه يعني كالفرخ بلا ريش وتأثر جلده. فقال الله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطين هو القرع، وهو يعني صالح جدا أو جيد للجلد، كما يعني يذكر العلماء اليوم، ملائم جدا لعلاج يعني ما يتعلق بجلد الإنسان. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فتأمل في هذه الصورة كيف يعني ظهر افتقار يونس إلى الله. تأمل الإنسان ملقى هكذا على ساحل البحر، يعني وقد تآكل جلده، فالله تعالى هكذا يلطف به وينبت عليه هذه الشجرة، ثم بعد ذلك يكرمه بالرسالة مرة أخرى. قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ثم يذكر الله تعالى في نهاية السورة أيضا يعني إبطال الشرك الذي تعلق بالملائكة، لأن بعض المشركين زعموا أن الملائكة، أو المشركون كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله والعياذ بالله، فينكر الله تعالى هذا القول. قال الله تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. آيات يقشعر منها الجلد لما يصفون الله بمثل هذه الصفات الشنيعة. قال إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ما يستطيع المشرك أن يغوي إنسانا إلا من كتبت عليه الشقاوة، إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. أما كيف الله تعالى يصف الملائكة، يقول وما منا إلا له مقام معلوم، له موضع مخصوص في سماء في السماوات يعبد الله تعالى. فمقامات الملائكة عند الله مختلفة، مقامات العبودية، هناك ملائكة في السماء الدنيا، هناك في السماء الثانية، هناك ملائكة في السماء السابعة، هناك ملائكة يطوفون حول البيت المعمور ويدخلون ويصلون فيه، حملة العرش يسبحون الله، كل له مقام معلوم عند الله في عبادة الله جل وعلا. وإنا لنحن الصافون، يصفون صفوفا في عبادة الله كما مر في أول السورة والصافات صفا. وإنا لنحن المسبحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما أروعها من سورة تقرر توحيد الله تعالى والاستسلام لله جل وعلا. ثم يعني يذكر الله تعالى يعني وعده بالنصر لعباده الموحدين الذين استسلموا لله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا وعد الله تعالى، إذا حقق المسلمون الاستسلام لله كما يريد الله، وحدوا الله، عبدوا الله وحده، استقاموا على شرع الله، فليبشروا بالغلبة والنصر. وهكذا تختم السورة بتسبيح الله وتوحيده، لما ذكر الله تعالى في هذه السورة يعني شيئا من أقوال هؤلاء الكفار الذين يعني تنقصوا الله تعالى، ويعني هكذا يصف الله تعالى نفسه بالكمال وينزه الله تعالى نفسه عن الصفات التي لا تليق به. يقول جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين كما سبق ذكر بعض المرسلين في هذه السورة، فالله تعالى سلمهم ونجاهم ونصرهم على أقوامهم، وسلام على المرسلين، وذلك لسلامة ما وصفوا الله تعالى به ولكمال عبوديتهم لله جل وعلا واستسلامهم لله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تختم هذه السورة بكلمة الحمد، وهو يعني وصف الله تعالى بالكمال المطلق، فهو المعبود الحق وحده جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يجعلنا من الموحدين المستسلمين لله تعالى، نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.